بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذا هو الدرس العاشر من دروس قواعد التحديث. ثالثا، ذكر أول من دون الحديث. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: اعلم، علمني الله وإياك، أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتاب. إذن الأمر الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وذلك أمرهم بأن يكتبوا القرآن الكريم. ولكن قد استأذن بعض الصحابة الكرام إذنا خاصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص فكان يكتب، وكان أبو هريرة يراه أنه أكثر منه حفظا، فقال: لأنه يكتب ولا أكتب. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام. فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحديث، ومزجه بأقوال من أهل الحجاز من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. إذن الإمام مالك كتب حديثا ومزجه بأقوال، لذلك ترى بعد الأحاديث يقول مثلا: قال ابن عباس، قال كذا، فيذكر ماذا حدث من وراء هذه الجملة من الأحاديث التي جمعها في باب من الأبواب. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، يعني النسج على منوالهم يعني في البحث والكتابة على طريقتهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على رأس المئتين، يعني بدون علاقة بأي فتوى أو كلام، فقط نحافظ على النص الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك على رأس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن شيبة وغيرهم من النبلاء. فطبعا كل واحد منهم صار يفعل، لذلك ترى مسند الإمام أبي حنيفة، مسند الإمام الشافعي، مسند ابن أبي شيبة، مسند مسانيد كثيرة. ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة. ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وجدها جامعة للصحيح والحسن، والكثير منها يشمله التضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح، وقوى همته لذلك ما سمعه من أستاذه الإمام إسحاق بن راهويه، حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، انتهى. أحيانا يا أخواننا الإنسان إذا جاءته نصيحة ممن هو أكبر منهم وأعلم وأفضل، فليستمع إلى هذه النصيحة. أعطي مثال ممن يعني أدركنا: طالب علم كان في مسجدنا، وعندما وصل إلى مرحلة يريد أن يدخل فيها الجامعة، حصل على علامات كثيرة تؤهله للدخول إلى كلية الطب، فجاء فسأل شيخه قائلا: أي كلية أدخل؟ فقال: أدخل في كلية اللغة العربية. ترك الطب وذهب إلى كلية الآداب، كانت النتيجة بعد سنتين فقد بصره هو. فبعد أن تخرج يقول هو: إن من فضل الشيخ علي أنه وجهني إلى شيء أستطيع أن أتمم تحصيلي وأنا بدون بصر، ولو كان الأمر الذي أسير فيه وأنا في كل الطب لقضي علي تمام. انظروا أحيانا من الفضل. مرة أحيانا يعني شيخنا أيضا ذهب مع بعض تلامذته ليعقد له، فجاء أبو الفتاة وقال: لا أريد أن أزوج هذه، أريد أن أزوج. قال: قبل. ووافق أيضا التلميذ على ذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك: الحمد لله الذي قلبت هذه بهذه، بيعرف الثانية صح وما حدث. فدائما انظر هنا، فقال: لو جمعتم. أحيانا يقول لك الإنسان: لو فعلت، لو درست، لو ألفت، لو فعلت مثلا حلقة تستفي، فوقع في قلبك فهذا إذن من الله عز وجل، ألهم الله سبحانه وتعالى فيه رجلا له مكان عندك، فبادر إلى العمل إن شاء الله يكون فيه خير. وأغلب الأمور التي فيها خير قامت على هذا الأمر. قال السيوطي: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم من أبناء من أثناء المئة الثانية، يعني أثناء هذه الفترة أو من أبناء يصح. وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأفاد الحافظ في الفتح. المهم أول أمر بدأوا بالكتابة، ثم بعد ذلك جمعوا، ثم محصوا، ثم قسم وألف، كما رواه أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن مالك قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري. وأخرج الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث، إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس. يعني طبعا في عنا مثل كتاب الديات، كتاب عمر بن حزم، يعني هذه كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي ذلك الأثر وفيه شيء من العلم. وأسرع في العلماء الموت، أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيما كتب إليه أن ينظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه. يعني الآن هو جاء بهذا، وهي بمعنى أن تزول وأن نعم. أي بس هو يعني السؤال ليس هذا، السؤال يسأل يعني جزاه الله خيرا: درس جمعه دروس، ومصدر درس أيضا دروس، يعني في يعني. ولذلك هذه الكلمة قد تشتبه يعني على لكن لا يخاف من الدروس، بل الدروس يندب إليها. ولذلك نعم. طيب، وقال مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن ينظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا فاكتبه لي، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علقه البخاري في صحيحه وأخرجه ابن نعيم في تاريخ أصفهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. وانظر هنا مسألة هامة جدا، دائما ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد من الأمة شيئا قسم الأمة إلى قسمين: آمر ومأمور. حتى في مسألة الرسالة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. نعم. ولذلك لا قيمة لأمر لا يصدر من الجهة العليا ولا يحاسب على تنفيذه. ومن هنا قسم بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقسام، فقال: ينبغي على المأمورين دائما أن يأخذوا أمرهم من الإمام. الإمام الآن هو الآمر، هو المغير بيده، والعالم هو المغير بلسانه. وطبعا الإنسان العادي الذي لا يستطيع أن يفعل شيء ويعرف أن هذا ولا يستطيع أن ينكره، فعند ذلك لا يرضى به، ينكر بقلبه، هذا على رأي بعض. فإذا لا بد من آمر ولون. ولما عد النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان هذا الأمر إمام عادل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتبع بستة. لو نظرت إلى هؤلاء الستة إذا كانوا مع الإمام كان الإمام عادل، يعني الإمام من هؤلاء، ولذلك يحتاج إلى أعوان. إمام بلا أعوان لا يستفاد منه، إذن يحتاج إلى أعوان. شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه، رجل قلبه معلق بالمسجد، رجل دعته امرأة ذات منصب، رجل تصدق بصدق، هذول أعوان، أعوان للسلطان. فإذا وجدت هذه الأعوان مع السلطان الصالح مع الأمر بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام كانت الحياة فيها خير. وروى عبد الرزاق عن ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه. فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه، انتهى. على كل حال ما أراده حصل. طابعا بيان أكثر الصحابة حديثا وفتوى في التقريب وشرحه، طبعا تقريب للإمام النووي. أكثرهم يعني الصحابة حديثا أبو هريرة روى 5174 حديثا، وروى عنه أكثر من 800 رجل، وهو أحفظ الصحابة. أسند البيهقي عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وروى ابن سعد أن ابن عمر كان يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عبد الله بن عمر روى 2630 حديثا. ثم أنس بن مالك روى 2286 حديثا. ثم ابن عباس روى 1660 حديثا. ثم جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا. ثم أبو سعيد الخدري سعد بن مالك روى 1170 حديثا. ثم عائشة الصديقة أم المؤمنين روت 2210. وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 غير هؤلاء، وإياهم عنا من أنشد. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. وأما أكثرهم فتوى فقال ابن حزم أكثرهم فتوى مطلقا عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. قال ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم، لذلك كل واحد تستطيع أن تقول فقه عائشة، فقه ابن عمر، فقه علي، وهكذا. قال ويليهم 20 أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلم. قال ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير. قال وفي الصحابة نحو 120 نفسا يقلون في الفتيا جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان أو الثلاث كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وسرد الباقين. وقال الإمام محمد بن سعد في الطبقات قال محمد بن عمرو الأسلمي إنما قلت الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ماتوا قبل أن يحتاج إليهم، وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لأنهما وليا فسئلا ولاية سيدنا عمر 10 سنوات، وهذا ينبغي كل يوم في سؤال وكل يوم في شيء. سيدنا أبو بكر اشتغل بحروب الردة، نعم، وقضايا بين الناس، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة يقتدى بهم ويحفظ عنهم ما كانوا يفعلون، ويستفتون فيفتون، وسمعوا أحاديث فأدوها. فكان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه من غيرهم، مثل أبي بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل ونظرائهم. فلم يأتي عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج وأنس بن مالك والبراء بن عازب ونظرائهم. السبب في ذلك الأحداث طالت أعمارهم وطال لقاؤهم وطال وكثر سؤالهم وكثرت فتواهم، لأنهم بقوا وطالت أعمارهم في الناس فاحتاج الناس إليهم، ومضى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وبعده بعلمه لم يؤثر عنه شيء ولم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولعل أكثر له صحبة ومجالسة وسماعا من الذي حدث عنه، ولكن حملنا الأمر في ذلك منهم على التوقي في الحديث وعلى أنه لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الاشتغال بالعبادة والأسفار في الجهاد في سبيل الله حتى مضوا ولم يحفظ عنهم عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم. انتهى. خامسا ذكر صدور التابعين في الحديث والفتية، وهم المعروفون بالفقهاء 7 من أهل المدينة: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي. هكذا عدهم أكثر علماء أهل الحجاز وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلم، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن، وعدهم ابن المدين 12، وزاد إسماعيل أخا خارجة وسالما وحمزة وزيدا أو عبيد الله وبلالا بني عبد الله بن عمر، وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب. وعن الإمام أحمد بن حنبل، وعن الإمام أحمد بن حنبل أفضل التابعين ابن المسلم، قيل له فعلقم والأسود، قال هو وهما. وعنه أيضا لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس به وقيس بن أبي حازم وعلقم ومسلو. وعنه أيضا ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء، كان عطاء مفتي مكة والحسن البصري مفتي البصرة، كذا في التقريب وشرحه. رأينا هؤلاء الرجال، ومن أراد أن يقف عليهم ويحفظ هذه الأسماء فلا بد من تكرار ذلك الأمر. الحمد لله رب